بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما هي الآيات التي قرأناها بالأمس؟ نعم، بعدها وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. ما معنى يعكفون عندك يا أنس؟ ها؟ نعم، العكوف معنى الإقامة عند الشيء والملازمة له، فهؤلاء عكفوا على هذه الأصنام ولازموها. فماذا طلب بنو إسرائيل من موسى عندما أن يجعل لهم أصنام وآلهة يعبدونها من دون الله وأن يشرع لهم ذلك؟ فبين لهم أن هذا أمر لا يجوز وأنه باطل إلى آخر ما تقدم معنا. وما معنى قوله قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين؟ ما معنى أبغيكم؟ بك يا سامر، ما حضرت أمس؟ بس نعم، أبغيكم إلها أي أطلب لكم إلها من دون الله وهو فضلكم على العالمين في ذلك الزمان، في زمنه عليه الصلاة والسلام. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال رحمه الله تعالى ولما أتم الله نعمته عليهم بالنجاة من عدوهم وتمكينهم في الأرض أراد تبارك وتعالى أن يتم نعمته عليهم بإنزال الكتاب الذي فيه الأحكام الشرعية والعقائد المرضية، فواعد موسى 30 ليلة، أي الله عز وجل وعد موسى 30 ليلة وأتمها بعشر فصارت 40 ليلة ليستعد موسى ويتهيأ لوعد الله ويكون لنزولها موقع كبير لديهم وتشوق إلى إنزالها. وقال بعض أهل العلم في قول ليستعد موسى ويتهيأ لوعد الله أي بطاعة الله، يفتر من طاعة الله سبحانه وتعالى. قال ولما ذهب موسى إلى ميقات ربه قال لهارون موصيا له على بني إسرائيل من حرصه عليهم وشفقته اخلفني في قومي أي كن خليفتي فيهم واعمل فيهم بما كنت أعمل وأصلح أي اتبع طريق الصلاة ولا تتبع سبيل المفسدين وهم الذين يعملون بالمعاصي. بين الله عز وجل في هذه الآية أنه ضرب لموسى موعدا وحدد هذا الموعد بال40 الليلة، حددها الله عز وجل بال40 الليلة في سورة البقرة، جعلها مجملة، ذكرها مجملة في سورة البقرة، وهنا فصلها فقال وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وفي سورة البقرة ذكر الله أنه وعده مباشرة 40 ليلة بلا تفصيل، فهناك أجمل وهنا فصل، وهذا أسلوب من أساليب القرآن العظيم. وذكر بعض أهل التفسير أن هذه الأربعين الليلة الثلاثون الليلة الأولى هي ليالي شهر ذي القعدة. شهر ذي القعدة هي التي ذكرها الله في هذه الآية ثلاثين ليلة، والعشر التي تتم الأربعين هي العشر الأول من شهر ذي الحجة. وهذا يكاد أن يطبق عليه أهل التفسير، كل أهل التفسير أو أغلبهم على هذا الكلام، أن عشر أن الأربعين الليلة هي شهر ذي القعدة مع أوائل شهر ذي الحجة، هذه العشر التي نحن بعد أيام مقبلون عليها. وذكروا من الحكم أن الله عز وجل أكمل لموسى هذا الميقات في هذه الأربعين الليلة، وصباح يوم النحر أتم له أو ذكر له هذه الأحكام والأوامر التي بينها في هذه الآية وفيما سيأتي. وأيضا ذكر بعض أهل العلم أن في هذا اليوم أيضا فدى الله عز وجل إسماعيل الذبيح عليه الصلاة والسلام، فداه من أن يذبحه والده، وهذا ليس عليه دليل يثبت أو ليس عليه دليل واضح، ولكن أهل التفسير قالوا هذه الأربعون الليلة أتمها الله عز وجل في صباح يوم النحر، فأوحى الله عز وجل إلى نبيه ما أوحى من الأحكام وغير ذلك. وأيضا في يوم النحر موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل أتم له الدين، أتم له الدين في يوم عرفة وبعده يوم النحر، كما قال الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم أوصى موسى عليه الصلاة والسلام أخاه هارون عليه الصلاة والسلام بأن يخلفه في قومه، فكما أن موسى نبي كذلك هارون عليه الصلاة والسلام أيضا نبي. ومن الذي شفع له بالنبوة؟ عند من؟ موسى. ما هو الدليل؟ نعم واحد تكلم، هذا نعم، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، وأيضا أصرح من ذلك. نعم يا بلال، نعم، وأرسل إلى هارون، فذكره بالرسالة، وأيضا وأشركه في أمري. دليل أصرح، وأرسله معي رد أن يصدقني، وأيضا ذكره الله بالنبوة في آية أخرى. عند من؟ ها؟ نعم نعم، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. ثم ذكر الله عز وجل وجعلنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، فشفع موسى عليه الصلاة والسلام لأخيه هارون أن يكون رسولا نبيا فكان رسولا نبيا. وهذه يقول أهل العلم أعظم شفاعة في الدنيا، شفاعة موسى لأخيه هارون أعظم شفاعة في هذه الحياة، شفاعة موسى لأخيه هارون أن يكون نبيا، استجاب الله لموسى فكان هارون أيضا نبيا. فهذا النبي يوصي النبي الآخر، يقول له أخلفني في قومي، كن خليفتي في قومي أي في بني إسرائيل، وأوصاه وحضه على لزوم الصلاح وأصلح. قوله وأصلح أي لازم الصلاح أنت في نفسك، وأيضا أصلح ما يكاد يفسده بنو إسرائيل، فبنو إسرائيل كما سيأتي في هذه الآيات أنهم كثيرا ما ينقضون كثيرا من العهود والمواثيق، تقدم معنا في الآيات السابقة طلبهم للآلهة من دون الله، فهو يخاف على بني إسرائيل من الكفر والشرك بالله عز وجل، فأوصى أخاه أن يقوم عليهم خير قيام. وأعظم صلاح بالتوحيد، أعظم ما أوصاه بالصلاح أن يلازم لهم الدعوة إلى توحيد الله وأن يرغبهم في ذلك، وسائر الطاعات تبعا للتوحيد. ثم حذره فقال ولا تتبع سبيل المفسدين. ومن أعظم من أفسد في بني إسرائيل من هو؟ السامري. السامري أعظم مفسد لبني إسرائيل، فأفسد عليهم أو على كثير منهم عقيدتهم، واتخذ لهم عجلا جسدا له خوار، حتى أنهم اتهموا موسى عليه الصلاة والسلام بالنسيان في هذا الوعد. قالوا وعده ربه 30 ليلة، ثم انتهت 30 ليلة فزاده الله عز وجل 10 ليال، فقالوا نسي موسى ربه فاتخذوا العجل من دون الله سبحانه وتعالى. هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفسد عليهم السامري عبادة العجل. وكلام من تقدم معنا بالأمس من المفسرين الذين قالوا أن هذه الآلهة التي طلبوها هي عبادة العجل يشير إلى هذا، إلى أن موسى لما ذهب لملاقاة الله عز وجل اتخذوا العجل من دون الله سبحانه وتعالى، وموسى لم يكن موجودا، استضعفوا نبي الله هارون عليه الصلاة والسلام واتخذوا العجل من دون الله سبحانه وتعالى. وقالوا نبي هذا الاسم اسم هارون اسم أعجمي، اسم في أصل وضعه أعجمي، ثم دخل في لغة العرب وصار عربيا، وإلا أصل وضعه من الأسماء الأعجمية. ومنهم من يكتبه على ما جاء في القرآن، على في رسم ما جاء في رسم المصحف بلا ألف، هارون هاء راء واو نون بلا ألف ولا مشاحة في الاصطلاح. من كتبه هكذا فلا ينكر عليه، ومن كتبه بالألف فلا بأس. ومن الفوائد التي ذكرها بعض أهل العلم، بعض أهل التفسير تحت هذه الآية، أن المواعيد التي بين الناس يتخذ الإنسان مع أخيه موعدا أن هذا أصله. هذه الآية من أدلته، والأدلة في هذا كثيرة. الله عز وجل وعد موسى 30 ليلة وأتم له إلى تمام 40، وتم بعد ذلك ميقات ربه سبحانه وتعالى. فالذي يتعارف عليه الناس فيما بينهم من اتخاذ المواعيد أصله في هذه الآية وفي غيرها من أدلة القرآن والسنة. وأيضا مما يذكر تحت هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لما خلفه في بعض أسفاره، خلفه على أهله، فلحقه علي رضي الله عنه إلى الطريق حتى لما اتهمه المنافقون، اتهم المنافقون علي بن أبي طالب بالجبن أو بنحو ذلك، فلحق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطريق، قال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فالفرق بينهما أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونبه الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره ردا على الشيعة وعلى الإمامية الذين يسبون أبا بكر وعمر وعثمان، وأنهم أخذوا هذه الوصية على علي وجعلوه رابعهم، وإلا هو كان أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر. نقرأ هذه الفائدة. قال رحمه الله قوله، قال الإمام القرطبي في تفسير عند الآية، قوله تعالى وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قوم وأصلح، المعنى وقال موسى حين أراد المضي للمناجات والمغيب فيها لأخيه هارون كن خليفتي، فدل على النيابة، فنابه في الرسالة والنبوة والدعوة إلى الله. وفي صحيح مسلم عن سعد، بل في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي حين خلفه في بعض مغازيه أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فاستدل بهذا الروافض والإمامية وسائر فرق الشيعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عليا على جميع الأمة حتى كفر الصحابة الإمامية قبحهم الله. الإمامية كفروا الصحابة كلهم. لأنهم عندهم تركوا العمل الذي هو النص على استخلاف علي واستخلفوا غيره بالاجتهاد منهم. قالوا الصحابة عملوا بالاجتهاد وتركوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فكفروه. ومنهم من كفر عليا إذ لم يقم بطلب حقه، وهؤلاء لا شك في كفرهم وكفر من تبعهم على مقالتهم. يقول القرطبي عن أصحاب هذه المقالة الإمامية والروافق الذين كفروا الصحابة، وأيضا منهم من كفر علي، قالوا الصحابة ظلموا علي، اجتهدوا من ذات أنفسهم وأخذوا وتركوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهم كفار. ومنهم من قال أيضا علي كافر لأنه لم يطلب حقه الذي أوصى إليه به النبي صلى الله عليه وسلم. قال هؤلاء كلهم كفار الذين هم على هذا المعتقد، وهؤلاء لا شك في كفرهم وكفر من تبعهم على مقالتهم. قال ولم يعلموا أن هذا استخلاف في حياة كالوكالة التي تنقضي بعزل الموكل أو بموته، هي عبارة عن وكالة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال حي، إذا رجع النبي من غزوته انتهت هذه الوكالة، لا يقتضي أنه متماد بعد وفاته، فينحل على هذا ما تعلق به الإمامية وغيرهم. وقد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم وغيره، ولم يلزم من ذلك استخلافه دائما بالاتفاق. يقول لهم قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يخرج فيستخلف بعض الصحابة على المدينة، منهم عبد الله ابن أم مكتوم، ولم يكن هذا الاستخلاف مستمر باتفاق أهل العلم، أنه لم يكن مستمر، إنما هذا الاستخلاف ينتهي برجوع النبي صلى الله عليه وسلم. على أنه قد كان هارون شرك مع موسى في أصل الرسالة، فلا يكون لهم فيه على ما راموه دلالة، والله الموفق للهداية. يبين القرطبي أن هذا الأمر كذب وباطل، وأن من اعتقد هذه العقيدة كافر، يكفر الصحابة ويكفر علي بحجة أن الصحابة ظلموا عليا وأخذوا حقه الذي أوصى إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن علي لم يطالب بحقه، فمن اعتقد من الإمامية وغيرهم هذا المعتقد فهو كافر، لا شك في كفره وكفر من تبعه على ذلك. هذا بعض الأحكام والمسائل والفوائد على ما يتعلق بهذه الآية باختصار، والله أعلم.